بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس الماضي في كتاب الغسل. كم قرأنا أحاديث في الدرس الماضي؟ من يجيب؟ ها عندك يا عبد الرحمن من غير ما تنظر، كم قرأنا أحاديث؟ ها ما حضر. طيب عند من؟ عندك؟ ها عندك. ما قرأنا درس كامل بدون أحاديث؟ معقول؟ قرأنا آيتين فقط. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الغسل. يعني استحباب الوضوء قبل الغسل. قال الحافظ: استحبابه. قال الشافعي رحمه الله: الأم. فرض الله تعالى، والأم كتاب للإمام الشافعي ومن أجل كتبه ويعتبر مرجعا عند الشافعية. قال: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، يعني مطلقا. وإن كنتم جنبا فتطهروا، ما ذكر أنه يتوضأ. فكيف ما جاء به المغتسل أجزاء إذا أتى بغسل جميع بدنه؟ الإمام الشافعي رحمه الله من خلال هذا الكلام يرى عدم وجوب الوضوء، وإنما الواجب الغسل، عدم وجوب الوضوء أي مع الغسل بالجناب. يقول: لأن الله عز وجل أمر بالغسل ولم يأمر بالوضوء مع الغسل. قال: والاختيار في الغسل ما روت عائشة. سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث قال ابن عبد البر رحمه الله هو من أحسن حديث روي في ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، ثقة من أوثق الناس وأثبتهم في رواية الموطأ. قال: أخبرنا مالك. من هو مالك عندك يا وثيق؟ من هو مالك؟ أحسنت، مالك بن أنس بن مالك أحد الأئمة الأربعة، إمام دار الهجرة. عن هشام. من هو هشام يا طاهر؟ أحسنت، هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، أبوه عروة. قال: عن أبيه وهو عروة بن الزبير، الملقب بماذا يا صدام؟ عروة بن الزبير ما لقبه؟ الصابر المحتسب. أحسنت، ابتلي رحمه الله فصبر، ابتلي بمرض في جسده وبترت رجله، فقد بعض أولاده. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنيت عائشة؟ أم عبد الله. أحسنت، أم عبد الله. كم معها أولاد؟ ما عندها، جرد كنية. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. احفظ هذه الصيغة، هي كما يقول ابن عبد البر من أحسن حديث روي في ذلك، صيغة الغسل من الجنابة على السنة. قال: بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، معروف، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه، نعم، يمسح رأسه، داخل في هذا العموم، ويغسل رجليه. والخلاف سيأتي في مسألة الرجلين، هل تؤخران أو تقدمان، وكله جائز. في حديث عائشة تقديمها ويعني لفظ يدل على أنها تقدم، في حديث ميمونة تأخيرها. سيأتي قراءة كلام الحافظ في هذا. قال: ثم يدخل أصابعه في الماء، بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. يعني أن يصل الماء إلى بشرة الرأس، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، يخلل شعره ويصب ثلاث مرات على رأسه بعد هذا، ثم يهيض على جلده كله. قد وضح في بعض الروايات أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر، هذه السنة في غسل الجنابة، هذه السنة في غسل الجنابة. أولا يغسل يديه، وفي حديث ميمونة أنه بدأ فغسل فرجه، هذا أحسن، بدأ فغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يخلل بيديه أصول شعره، يدخل يديه بين الشعر ويخلل يدلك حتى يصل الماء إلى أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على سائر جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وقوله في الحديث كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يقول الحافظ بن حجر يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقدر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك، لأن في حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام بدأ وغسل فرجه، يعني غسل فرجه ثم غسل يديه بعد ذلك، قول من أجل إزالة الأذى. قال ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، يقول أيضا محتمل أن يكون غسل اليدين هذا هو الغسل الذي أمر به عند القيام من النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء، قال رواه الشافعي والترمذي وزاد أيضا ثم يغسل فرجه، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، يعني زيادة ثم يغسل فرجه، وهي زيادة قليلة لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه أثناء الغسل. نعم كما قال الحافظ يبدأ فيغسل فرجه، لأنه إذا أخر غسل فرجه يحتاج بعد ذلك أن يغسله، وإذا غسله يحتاج أن يمس، وإذا مسه انتقض وضوءه، فلذلك يبدأ بغسل فرجه قبل الغسل ثم يغسل يديه ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، ويحرص على أنه في أثناء غسله لا يمس فرجه، لأنه إذا مسه انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، يعني فلذلك قدم غسل الفرج. قال نعم نعم بعد الوضوء وقبل الغسل تقصد؟ ها إذا مسه ينتقض وضوءه، إذا توضأ الشخص ومس فرجه انتقض وضوءه، إلا إذا كان في حالة الغسل ما تمسه ثم عمم بدنه بالماء، الصحيح أن وضوءه يعني ينتقض بالمس، لكن بعد ذلك بتعميم البدن بالماء يصبح طاهرا، لكن كلامنا على شخص توضأ وضوءا كاملا ثم مس فرجه انتقض وضوءه، مس الفرج ينقض الوضوء. نعم لا المقصود مس الفرج بدون حائل، اما اذا مسه بحائل ما يضره، والمقصود مسه باليد ايضا. الغسل يجزي عن الوضوء، لكن لا بد ان يكون فيه مضمضه واستنشاق، سيأتي الكلام على هذا. وتأمل ما قرأناه أولا في بداية الباب من قول الإمام الشافعي، قال فرض الله الغسل مطلقا ولم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل أجزاء إذا أتى بغسل جميع بدنه، يعني إذا عمم جميع بدنه أصبح طاهرا، أصبح طاهرا. وقوله في الحديث ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، نعم يعني من أجل هذا سيأتي كلام الحافظ على هذا إن شاء الله. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قال الحافظ: وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. ولهذا جنح الداوودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء الوضوء على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة. نعم، يعني يقدم غسل الأعضاء وينوي بذلك غسل الجنابة بنية رفع الجنابة، هذا المقصود، لابد من النية. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، والحافظ بن حجر رحمه الله يثبت وجود خلاف، يقول الإجماع غير صحيح حاصل مع الكلام، قل وهو مردود. قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهم إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. على كل، الصحيح أنه إذا حصل تعميم البدن بالماء فإن ذلك يقوم مقام الوضوء مع المضمضة والاستنشاق. وقوله في الحديث: فيخلل بها أصول شعره، يعني بعد أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. قال الحافظ: فائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. يعني حاصل هذه الفائدة أنه في الليلة الباردة، الأيام الباردة، ربما لو صب الماء على رأسه مباشرة يتضرر الرأس، ربما يسبب له صداع، فلذلك يبدأ يدخل يده في الماء، يدخل يده في الماء ويخلل حتى يعني يحصل إيناس للبشرة بهذا الماء بعد ذلك. نعم، يعني تقصد ربما تفوت الصلاة أو كيف؟ يصلح، أهم شيء أن يصل الماء إلى ماذا؟ أصول الشعر. نعم، لكن أثناء ما تصب على رأسك لابد أن تخلل ليصل الماء، وإلا ربما ما يصل إلى جميع أجزاء الرأس. يعني الآن لو أن شخصا صب قد لا يصل إلى بعض أجزاء البشرة، هكذا أم لا؟ يحتاج إلى شيء من الدلك، يحتاج إلى شيء من الدلك. لا يصح حديث أن تحت كل شعر جنابة، لا يصح. كيف؟ يصلح، يصلح. نحن الآن في أفضل طريقة فقط، يعني السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو ما ذكر في الحديث، إضافة إلى حديث ميمون الذي سيأتي إن شاء الله. نعم، وإلا فالمقصود والعبرة بتعميم البدن بالماء. إذا حصل تعميم للبدن بالماء بأن وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، أجزاء. ما حكم غسل يوم الجمعة يا صدام؟ غسل يوم الجمعة واجب ومستحب؟ والرايح الواجب، ما الدليل؟ حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قد يقول لك قائل هذا في حق المحتلم، نريد دليل نص، مع أن المقصود بالمحتلم البالغ، لكن لو قال قائل المقصود بالمحتلم الذي يحتلم فنريد دليل آخر يكون نصا. ها، من يذكر؟ تفضل يا وثيق. أحسن، تذكر حديث من؟ حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وهذا أمر، هذا أمر. وما هي أفضل طريقة لغسل الجمعة أو أفضل كيفية؟ ها عندك ما زال السؤال. لا بدون جنابة، غسل الجمعة بس. هكذا ها أفضل كيفية لغسل الجمعة يعني هذه التي بين أيدينا. نعم هذا هو، هذه التي ذكرت في حديث عائشة هي أفضل كيفية للغسل، سواء كان غسل الجمعة أو غسل جنابة. واضح؟ هذا هو بارك الله فيكم. فهذا الحديث يحفظ، يحفظه كل من وجب عليه غسل الجمعة. واضح؟ وليس خاصا بشخص دون آخر. نعم الأصل أنه واجب، والواجب معروف يعني ماذا؟ تارك يعرض نفسه للإذن، لكن يبذل الشخص جهده ولا يتشاغل عنه، يعني كما يعني يشغل بسائر الواجبات، كما يتفرغ لسائر الواجبات يتفرغ لهذا الواجب وهو شيء يسير. نعم قبل أن يعرف الشخص أن هذا واجب ما عليه شيء، لكن بعد معرفتك لوجوبه يجب عليك أنك تحاول أن تجتهد في هذا، تغتسل ولو بعد صلاة الفجر، يعني يبدأ وقت الوجوب من طلوع الفجر إلى أن تذهب إلى الجمعة، تغتسل في أي وقت. يعني قد يكون الشخص عنده عمل مثلا في أثناء النهار، ممكن يغتسل في الصباح الباكر، يلبس ثيابه ويذهب في عمله، فإذا جاء وقت الجمعة ذهب إلى المسجد، ما في شيء. قبل طلوع الفجر ما يغتسل، البعض ربما يكون جنبا فيغتسل قبل طلوع الفجر، ما يجزع عن الجمعة، لابد أن تغتسل مرة ثانية للجمعة. نعم والمحتلم أيضا يغتسل هذا الغسل احتلام أو للجمعة أو جنابة أو نعم جماع. قال الحافظ ثم هذا التخليل، يعني تخليل الشعر بالأصابع، غير واجب اتفاقا، يعني لا يجب الاتفاق أحد يقول بوجوبه، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. واضح هذا الكلام؟ التخليل غير واجب إلا في حالة ما يكون الشعر إيش؟ ملبد، يعني ملتصق بعضه ببعض لا يصل الماء إلى أصوله، تحتاج أنك تخلل ولا بد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله في الحديث ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، يؤخذ من استحباب التثليث أي ثلاث مرات. النووي رحمه الله يقول لا نعلم فيه خلافا، أي مسألة استحباب التثليث إلا ما تفرد به الماوردي، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل. ذكر الحافظ أن هناك من يقول بعدم الاستحباب، لكن الحديث حج عليهم، حديث حج عليه. وقوله ثم يفيض على جلده كله أي يسيل الماء، الإفاضة الإسالة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين، لأنه قال ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فاستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يكمل وضوءه أولا قبل أن يغسل حتى غسل الرجلين، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة، وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قال الحافظ: قلت لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، يعني كأنه يغمز في هذه الرواية وأنها لا تصح. ثم خرج بتخاريج أخرى، قال: فإما أن تحمل الرواية على عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أكثر وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء. أما رواية أبي معاوية ففيها مقال كما ذكر الحافظ. بقي عندنا حديث ميمونة صريح في تأخير الرجلين، لأنه قال فيه: ثم تنحى فغسل رجليه، بعد أن انتهى من غسل جنابة قال: ثم تنحى أو نحى رجليه فغسلهما. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عند حديث ميمونة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا كل ما رأوه شاهدوه وعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، كل على حسبه، كل بحسبه. نقل إلينا حتى كيفية غسله من الجنابة، لما قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. أمرنا ألا نستنجي برجيعنا وعظم، وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي، وألا نستقبل القبلة، ولا نستدبرها. هذا يدلك على أن الدين دين كامل شامل، ما يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى استحسانات. نعم، الموفق من عمل بما يستطيع من هذا الشر، لا يذهب يتكلف العمل بما لم يؤمر به، ولكن الشيطان له خطوات، قد يزين للشخص العمل بما لا ينفعه بل بما يضره. إذا نظرت إلى نشاط الناس أو كثير من الناس للبدع تجد شيئا عجيبا، نشاط عجيب، ربما ما ينشط لعبادة من العبادات بذلك النشاط، وإذا كانت بدعة ينشط نشاطا كبيرا. ما هو السر؟ الشيطان يؤزه إلى الشر وإلى البدعة الزن. ولهذا بعضهم إذا رأى منك تقاعسا عن فعل بعض السنن ما ينكر عليك ولا ينصح لك، وإذا رأى منك ابتعاد عن بعض البدع أنكر عليك. نعم، واتهمك بالتشدد، ربما بالغلو، وربما اتهمك بأنك جئت بدين جديد ونحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.